بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في باب ذكر بعض الحديث الواردة في الصفات، وأخذنا حديث المسعود الموقوف لفظا المرفوع حكما، الذي فيه أن بين كل سماء والتي تريها مسيرة 500 عام، وفي آخره والله تبارك وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. تقدم معنا أن في إثبات صفة الاستواء على العرش، فما معنى الاستواء على العرش؟ العلو والارتفاع عليه. من فسره بالاستقرار تفسير صحيح، لكن مقصود به العلو، العلو على العرش، وليس مقصودهم ماذا شيء زائد على ذلك كاحتياجه إلى العرش أو مماسته أو ما أشبه ذلك، فلم يقصد السلف ذلك. هناك لفظ رابع ذكروه، ذكرنا العلو والارتفاع والاستقرار. لا أولا ما زلنا بالاستواء على العرش، الاستقرار والمعنى الرابع الصعادة على العرش. صعد على كل، كلها أريد بها إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. طيب أصل لفظة استواء كم لها معاني؟ هات بمعنى كمل. متى تكون بمعنى كمل؟ إذا لم تقترن بحرف من الحروف وتعدت بنفسها، أو لازمة ليست متعدية لازمة. فلما بلغ شده واستوى أتيناه حكمه وعلمه، يعني المساواة إذا عديت بالواو، إذا عديت بالواو كانت معنى المساواة، استوى الماء والخشبة، استوى أي تساويا بالارتفاع، عمد إلى الشيء إذا عدي بحرف الجر إلى، وإذا عدي بعلى كان معنى العلو. هذه فائدة. يقول أخ تفسير الاستواء بالاستقرار، قال به كل من ابن عبد البر في التمهيد. طيب تنقلون المراجع والعهدى على الأخ. قال به ابن عبد البر في التمهيد الجزء السابع صفحة 131 تفسير الاستواء بالاستقرار. قال به ابن عبد البر كما في التمهيد الجزء السابع صفحة 131، وشيخ الإسلام رحمه الله كما في درء التعارض الجزء الثاني صفحة 21 إلى 22، ومجموع الفتاوى الجزء السادس عشر، مجموع الفتاوى الجزء السادس عشر صفحة 399، السادس عشر 399، والخامس 519. درء التعارض الثاني 21 إلى 22، والفتاوى السادس عشر 399، والخامس 519. قال ونقله عن ابن المبارك وجمع من الأئمة، وقال هو قول القتيبي، كان هكذا القتيبي، وكثير من الأئمة، ونقله عن مقاتل بن حيان وغيره، وهو قول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الواسطية، والشيخ ربيع في شرح عقيدة السلف للصابوني، والشيخ الفوزان في شرحه على الستارينية. وابن القيم في الصواعق المرسلة. الله المستعان. يقول أخ الأشاعرة والمفوضة والماتوريدية موجودون الآن؟ من يجيب؟ نعم موجودون بكثرة، بل يدعون أنهم هم أهل السنة والجماعة، وفي مصر تدرس في الأزهر هذه العقيدة. نعم في الشام أيضا في سوريا تدرس. طيب، وانتشرت في مصر انتشارا كبيرا بسبب في عصر الدولة الأيوبية صلاح الدين الأيوبي كان أشعري ودرس العقيدة الأشاعرة في درسها في المساجد وغيرها. ليس هو الذي درسها لكن هو كان مشغول بالجهاد، ولكن قرر تلك العقيدة ولذلك انتشرت في مصر ولا يزال انتشارها إلى الآن. كذلك في الجهات الشرقية ماتريدية منتشرة في جهة أفغانستان وباكستان وما كان نهايته استان، فدول كثيرة هناك تلك الجهات الشرقية. نعم، في ماذا؟ في الحجاز، بمعنى العلو، بمعنى العلو هنا صعد، يعني استوى على، صعد على العرش بمعنى استوى على العرش. طيب نرجع لموضوعنا. طيب الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء ماذا كان الرد عليهم؟ دكافات، تحريف للكلم عن مواضعه، ويدل على المغالبة وأنه لم يكن تحت ملك الله سبحانه وتعالى حتى استولى عليه. أيضا استدلوا ببيت موضوع وقيل إنه محرف وإنما هو بشر قد استولى على العراقي فليس فيه حجة لهم. وأيضا يعني كل المخلوقات ملك لله، وعلى هذا على قولهم يصح أن يقال استولى على السماء، استوى على السماء، استوى على الأرض، استوى على البحر، وهذا باطل. نعم، وهذا لم يفسره أحد من أهل اللغة. أحسنت. وما معنى العرش؟ استوى على العرش، ما معنى العرش؟ وما هو العرش؟ نعم، في اللغة هو سرير الملك. نعم، هذا المعروف في لغة العرب، العرش سرير الملك. وهذه ردود شيخ الإسلام على تفسير استواء بمعنى استولى في الجزء الخامس 144 إلى 148 تكلم عليها. طيب ننظر هل زاد شيئا لم نذكره. منها أن التفسير لم يفسره أحد من السلف. طيب، طيب تقرأون. نقل قول الإمام مالك الاستواء معلوم، كان معلوما عندهم على خلاف ما كان، على خلاف ما أوله المبتدعة أو حرفه المبتدعة. من القائل؟ نون اليهود ولا هم جهميا هما في وحي رب العرش زائدتان. ما المقصود بنون اليهود؟ قولوا حطة، فقالوا حبة في شعرة، أشار إليها بقول حنطة البر. أيضا اللام المقصود به استولى. إذن العرش هو سرير الملك. قال البيهقي رحمه الله الأسماء والصفات وأقوال أهل التفسير متفقة على أن العرش هو السرير، على أن العرش هو السرير، وأنه جسم مجسم خلقه الله عز وجل، وأنه جسم مجسم خلقه الله عز وجل وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه. قد نقل بعض أهل العلم إجماع أهل السنة، إجماع الأئمة على إثبات صفة الاستواء. تقدم من كلام عبد البر، وهنا نقل أبي نصر السجزي. قال أبو نصر السجزي في الإبانة: وأئمتنا كسفيان ومالك والحمادين وابن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وعلمه بكل مكان، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء. انظر سير أعلام النبلاء، انظر السير لهذا الكلام، انظر سير أعلام النبلاء الجزء 17 656، السير 17 656. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. نعم، السير ماله؟ أي طبعا تفسر. قال: وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. ما معنى آسف؟ يعني يغضب كما يغضبون. فالأسف يأتي معنى الغضب ويأتي معنى الحزن. قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيته بها فقالت: أين الله؟ فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم. وهذا الحديث يعتبر ردا واضحا جليا على أهل البدع والضلال، ولذلك استعظمون هذا الحديث استعظاما قويا وينفرون منه نفورا عظيما، وليس لهم حجة في رده. وقد عمد بعض أهل البدع إلى تضعيفه. الحديث في صحيح مسلم وله طرق متكاثرة خارج الصحيح. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. متفق عليه في ضمن حديث طويل. ما الشاهد من الحديث؟ أمين من في السماء، أي أمين لله سبحانه وتعالى. والحديث الأول الشاهد فيه: أين الله؟ قالت: في السماء. في هذين الحديثين والأول الذي قبلهم الذي قبلهما إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة العلو لله عز وجل، وإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى مراد به علو الذات، وأما علو القهر وعلو القدر فهذا يثبته المبتدعة. فصفة العلو تشمل علو الذات وعلو القهر وعلو القدر وعلو القدر. والمبتدعة أول النصوص التي فيها إثبات العلو، لأن المراد بها علو القهر وعلو القدر. سبح اسم ربك الأعلى، قالوا علو قهر وقدر وليس علو الذات. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وإذا قالوا هذا في ذلك فكيف يقولون بالآية: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ ماذا يستطيعون أن يقولون عن مثل هذه الآية الصريحة وعن صراحة الحديث: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإن مؤمنة. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ والأدلة متواترة، بل من يعني عدها بعض العلماء أو قال بعض العلماء تزيد على أكثر من 1000 دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نقله شيخ الإسلام عن بعض كبار أصحاب الشافعي. يقول شيخ الإسلام: قال بعض كبار أصحاب الشافعي: في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على خلقه وأنه فوق عباده، 1000 دليل أو أكثر من ذلك. وقال بعضهم: 300 دليل بالقرآن تدل على ذلك. ذكر هذا عنهم شيخ الإسلام في الجزء الخامس 226. ذكره شيخ الإسلام في الجزء الخامس صفحة 226. والأدلة على العلو متكاثرة ولها، وبعضهم يجعلها أو يقسمها على بعض الأنواع، يقول أدلة في الاستواء، وأدلة في العلو، أدلة في الفوقية، يعني كلها تدل على العلو، كلها تدل على العلو بدلالات مختلفة. ومنها أيضا أنه في بعض الآيات فيها إثبات التنزيل من الله، دل على أنه في العلو. بعض الآيات فيها العروج إلى الله، تعرج الملائكة والروح إليه، وبعض التنصيص أمنتم من في السماء، بعضها أيضا بصفات العلو. فهي أنواع، وتحت كل نوع أفراد كثيرة من الأدلة، تحت كل نوع أفراد أدلة كثيرة من الأدلة. فلفظ الاستواء جاء في القرآن في 7 مواضع، في 7 مواضع، ليس في موضع منها زيادة اللام الذي ادعاه المبتدع. طيب، بلفظ العلو من يذكر أدلة بلفظ العلو؟ نعم، ذاك يا سلم، سبح اسم ربك الأعلى. وأيضا لا، هذا بلفظ الاستواء، ثم استوى على العرش. طيب، هذا الصعود، سيأتي على الصعود. طيب، استعجلتم على أدلة أخرى، الفوقية والصعود كلها ثابتة. أيضا قول الساجد سبحان ربي الأعلى، نعم، وهو العلي العظيم، بلفظ العلي أيضا. طيب، بلفظ الفوقية من يذكر دليلا؟ نعم، ارفع صوتك. وفوق كل ذي، لا، فوق كل ذي علم عليم. لا، ما هذا، ما في دلالة واضحة عندك ماهر. عبد الحميد، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمر، وهو القاهر فوق عباد، وهو القاهر فوق عباده. حرف المبتدعة قول القاهر فوق عباده أي أنه فوقهم بالقهر، قاهر لهم. فقالوا كيف تقولون في الآية التي فيها من، وهو القاهر، نعم، يخافون ربهم من فوقهم، فهي أصرح ما استطاعوا أن يحرفوها. جاء الفوقية بمن وبدون من. طيب، الأدلة التي فيها العروج، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، بالمعارج رفيع الدرجات. نعم، رفيع الدرجات يدل على ذلك، لكن ليس من وأيضا الإسراء والمعراج، المعراج، المعراج من أوضح الأدلة على العلو. إن كانوا يؤمنون بالمعراج فقد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 7، وماذا، وكلمه ربه سبحانه وتعالى. أما النزول، الآيات التي فيها التنزيل كثيرة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فأدلة متكاثرة جدا. الإشارة، الإشارة إلى السماء حصل، اللهم فاشهد، ويشير يده إلى السماء، والدعاء أيضا يرفع يديه إلى السماء. إذن الأدلة متكاثرة جدا، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، إجماع العلماء على ذلك. وذكروا من أيضا أن العقل يدل عليه، لأن العقل ينزه، لأن صفة السفل صفة نقص، وصفة العلو صفة كمال، يعقل ذلك العقل الصحيح، فكيف يوصفنا الله في كل مكان؟ وأيضا من الأمكنة ما هي نجاسات ينزه الإنسان نفسه عنها فضلا عن أن يصفنا الله في هذا المكان. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والفطرة أيضا يقولون فطرة البشر والناس أنهم يقولون يا رب وقلوبهم تتجه إلى السماء. ما من إنسان يقول يا رب إلا ويتجه إلى السماء، المظلوم يرفع يديه إلى السماء، حتى العامي يقول ما تخاف الله ويشير إلى السماء. فطرة فطر عليها الناس، عربهم وعجمهم، صغيرهم وكبيرهم، نعم ذكرهم وأنثاهم، فطروا على ذلك. حتى نقل شيخ الإسلام رحمه الله قصة عن أبي جعفر الهمداني أنه مر على أبي المعالي الجويني وهو ينفي صفة العلو والاستواء، يقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه. فقال له أبو جعفر الهمداني دعنا من ذلك، من ذكر الاستواء، يعني أنه ما جاء إلا في النصوص السمعية، وذكر له قال وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان منا في قلبه، ما قال عارف قطع الله إلا وجد ضرورة في قلبه بالتوجه إلى العلو. ماذا تحير أبو المعالي الجويني في الرد عليه، قال كيف نزيح هذه الضرورة من قلوب الناس؟ قال فجعل يتحير وأطرق برأسه وقال حيرني الهمداني، اعترف بذلك. ذكر هذه القصة شيخ الإسلام في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى 44 صفحة 61 وصفحة 44، الجزء الرابع 44 و 61. نعم، وهذا أيضا موجود عند الناس، إذا رأى النعال مقلوب ظهره متجه إلى السماء يقلب النعال، هذا من الفطرة السنية. نعم، يقول أخ أحد إخواننا ذهب إلى صعد إلى داخل المدينة، نظر صبيا قال له أين الله؟ قال الصبي الله في السماء، وأبوه لطم الولد، يعني ذاك على فطرته والأب متنجس الفطرة. النعال هل يقلب؟ لا، ما عليه دليل قلب، إنما أردنا أنه يستعظ من هذا كيف يتوجه إلى الله. طبعا ما يصلح أن إنسان يوجهه توجيه قاصد الإساءة أو ما شبه ذلك، هذا ما يجوز. من وجه النعال قاصدا التنقص بالله فهذا عظيم. لا الحمد لله، هذا موجود بكثرة. طيب، إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء، المقصود بالسماء الدنيا أو في السماء الثانية أو الثالثة عندك؟ في السماء السابعة، يعني في العلو فوق السماء السابعة كما في الحديث ابن مسعود، والله وفوق السماء السابعة ماذا؟ الكرسي والبحر والعرش، والله فوق ذلك، والله فوق ذلك كله. فمقصودهم في السماء، ما مقصود أهل السنة في السماء؟ إذا قالوا في السماء المعنى أن السماء تحيط به، تعالى الله عن ذلك. فالمقصود به في العلو، المقصود به في العلو. والسماء في اللغة بمعنى العلو، وما علاك فقد سماك، ما علاك فقد سماك. وهناك أيضا توجيه آخر عند الأخوة النعسانين، من كان نعسان نسأله، أظن الأخ الذي خلفك عبد الحكيم نعسان، أنت عندك قول أمنتم من في السماء، الله في السماء، هل معنى ذلك أن السماء تحيط بالله؟ وهذا التوجيه الثاني، أن فيه بمعنى على، تستحضر أدلة أخرى مثلها تأتي فيه بمعنى على، نعم عندك أمشوا في مناكبها أي على مناكبها أي على نواحيها. لأصلبنكم في جذوع النخل، المقصود على جذوع النخل، تسيروا في الأرض أي على الأرض وما أشبه ذلك كثير. السادس عشر ذكر هذا شيخ الإسلام كلام نقرأه. طيب الجزء السادس عشر صفحة 100 قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا إنه فوق العرش وإنه في السماء فوق كل شيء لا يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصره أو يكون محلا له أو ظرفا ووعاء سبحانه وتعالى عن ذلك، يعني إثبات العلو إثبات علو ليس مخلوق، فإن هذه فإن السماء مخلوقة، فإثبات الجهة إثبات جهة لا تحصر ليست محصورة جهة العلو. لا يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصره أو يكون محلا له أو ظرفا ووعاء سبحانه وتعالى عن ذلك، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. قال: وما في الكتاب والسنة من قول أمنتم من في السماء ونحو ذلك، قد يفهم منه بعضهم أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون قولوا في السماء بمعنى على السماء، كما قال: وليصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض أي على الأرض. قال: ولا حاجة إلى هذا، يعني شيخ الإسلام يقول ما في حاجة إلى هذا التأويل، يرجح أن التأويل الثاني أحسن، أن السماء بمعنى العلو ما تحتاج إلى أن تقول فيه بمعنى على. لكن هذا أيضا جواب قد ذكره أيضا شيخ الإسلام في مواضع أخرى وابن القيم وغيرهما، فهو جواب صحيح أيضا أن فيه معنى على. لكن شيخ الإسلام يقول لا حاجة إلى هذا. قال: بل السماء اسم جنس للعالي، أي كل ما كان عالي يطلق عليه سماء، اسم جنس للعالي لا يخص شيئا، هو من حيث اللغة سماء يسمو بمعنى على وارتفع، واسم الجنس سماء، سماء يسمو سموا علوا، واسم الجنس منه سماء والمصدر سمو. قال: بل السماء اسم جنس للعالي لا يخص شيئا، فقوله في السماء أي في العلو دون السفل، وهو العلي الأعلى، فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش، وليس هناك غيره العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وابن القيم في اللامية أشار إلى الجوابين أيضا، هذا المنتقى من اللامية أشار إلى الجوابين كذلك. قال بعد أن أثبت أن الله في السماء، قال: ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان، إذ أجمع السلف الكرام بأن معنى هاك معنى فوق بالبرهان، أن معنى على بمعنى فوق، أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقاني، أو أن لفظ السماء بمعنى العلو، أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقاني والرب فيه، وليس يحصره من المخلوق شيء عز ذو السلطان. ننقل من الكافية 1231 وما بعدها، 1231 من الكافي الشافعي وما بعدها. طيب، هل نثبت لله سبحانه وتعالى أنه في جهة؟ لو سألك سأل يقول هل لله جهة؟ ما هو الجواب؟ تفضل يا جماعة، هل لله جهة؟ أو هل الله في جهة؟ الله عز وجل في جهة، في جهة العلو، وإن كان نعم، الله سبحانه وتعالى أولا لفظ الجهة في حق الله، الله عز وجل لم يطلق على نفسه أنه في جهة ولا نبيه، فيترك هذا اللفظ. وفيه إجمال، فإنه قد يفهم منها جهة مخلوقة، أي أن الله سبحانه وتعالى في جهة محصورة، قد يفهم أن الله في جهة محصورة. ولذلك المبتدعة يأتون ببعض هذه الألفاظ المجملة حتى يشوهون عقيدة أهل السنة. يقولون أنتم تجعلون لله جهة، ومقصودهم جهة مخلوقة، أن الله يحصره العلو، أن الله في علو، والماذا محصور في السماوات تحيط به. فنحن نقول نعم، الجهة إن أردتم بالجهة جهة العلو فنثبتها لله، ولكن جهة علو ليست مخلوقة، بل الله عز وجل فوق خلقه سبحانه وتعالى، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. ويعبر عنها بعض العلماء يقولون جهة عدمية، يعني علو، جهة العلو العدمية. ما مقصودهم بعدمية؟ مقصودهم أنها ليست مخلوقة، عدمية أي ليست مخلوقة، هكذا عبر عنها بعض علماء أهل السنة والجماعة، عدمية أي غير مخلوقة. إذن وإذا أردتم بصفة الجهة، وإذا أردتم بالجهة جهة السفل أو جهة علو تحيط به، هل يثبتها أهل السنة؟ ما يثبتها. وكذلك لفظ التحيز، يقول إن تقولون إن الله في السماء فهل هو متحيز أو غير متحيز؟ ماذا تقولون عن هذا اللفظ، متحيز أو غير متحيز؟ من عنده جواب؟ عند الأخ الذي خلف الساري عن الجلآن شاعرة والجهمية والمعتزلة، يقولون لك هذا القول، يقولون تقول إن الله في السماء فهل متحيز أو غير متحيز؟ ارفع صوتك. طيب عند من؟ تفضل ارفع صوتك. لفظ مجمل لم يأتي به نص الكتاب والسنة، فلا نطلق على الله متحيز ولا غير متحيز، لكن من حيث المعنى نريد استفصال من حيث المعنى، إن كان مرادكم كذا وإن كان مرادكم كذا. من يفصل من حيث المعنى؟ حمير ماشي، تفضل يا جابر. نعم، التحيز يطلق على ما كان محاطا بشيء، متحيز بمعنى محصور، هل هذا معنى حق في حق الله؟ معنى باطل. إذا من حيث اللفظ لا يجوز إثباته ولا نفيه، لأنه يتحتمل معنى حق ومعنى باطل. وإن كان أراد بالتحيز الانفصال، تحيز عن الشيء، انفصل عنه، فالله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، منفصل عن خلقه وبائن منهم. ولذلك أثبت جماعة من العلماء عند أن يتكلمون بأن الله على عرشه يضيفون كلمة بائن من خلقه، بيبين أن الله سبحانه وتعالى ماذا لا يخالط الخلق تعالى الله عن ذلك، ويردون بها على من قالوا الله في كل مكان، الله مختلط بخلقه وفي كل مكان. ويردون أيضا على الصوفية الحلولية والاتحادية الذين قالوا الله حال في مخلوقاته، فأضاف العلماء بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا نعم ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، بائن من خلق. إذن البينونة والانفصال لا بد منه، لا بد من بائن من خلقه. هذا كلام الشيخ الإسلام في الجزء الخامس صفحة 298 وما بعدها. قال في كلامه على التحيز قال هذا لفظ لم يرد به دليل شرعي، وقبل ذلك قال وبالجملة فمعلوم أن الألفاظ نوعان، لفظ ورد في الكتاب والسنة والإجماع، فهذا اللفظ يجب القول بموجبه، يعني جاء في كتاب الله وسنة رسوله إطلاقه على الله فنحن نطلقه، لأن الله ما يطلق على نفسه إلا معنى حق، ولا يطلق عليه رسوله إلا معنى حق لا يحتمل النقص، سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه، لأن الله ما يطلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا والأمة لا تجتمع على ضلالة. قال والثاني لفظ لم يرد به دليل شرعي، كهذه الألفاظ التي تنازع فيها الكلام والفلسفة، هذا يقول هو متحيز وهذا يقول ليس بمتحيز، وهذا يقول هو في جهة وهذا يقول ليس هو في جهة، إلى أن قال فلفظ المتحيز يراد به ما أحاط به شيء موجود، لفظ متحيز يراد به ما أحاط به شيء موجود، كقوله تعالى أو متحيزا إلى فئة، فهذا المعنى هل يطلق المعنى هذا في حق الله؟ ما يجوز، فالله لا يحيط به شيء. قال ويراد به من حاز عن غيره وباينه انفصل عنه، فهذا معنى حق في حق الله، فالله منفصل عن خلقه. قال فمن قال إن الله متحيز بالمعنى الأول لم يسلم له، ومن أراد أنه مباين للمخلوقات سلم له المعنى، وإن لم يطلق اللفظ، لا تطلق اللفظ، لا تقول الله متحيز عن خلقه، اللفظ لا يثبت ولا ينفى لاحتماله معنى حق ومعنى باطل، إذن من حيث اللفظ لا يجوز إطلاقه بدعة من البدع، لم يطلقه السلف، السلف ما أطلقوا إن الله متحيز ولا غير متحيز، من حيث المعنى لابد من التفصيل، إن أردت كذا وكذا فنثبته أي المعنى الحق، وإن أردت المعنى الباطل فننفيه. فماذا عن الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هل يستفاد منها أن الله في الأرض أيضا؟ ما المقصود بالآية؟ معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعبد في السماء ويعبد في الأرض، نعم ذكر هذا شيخ الإسلام الجزء الخامس صفحة 70، ذكر هذا التفسير شيخ الإسلام، وأيضا أهل التفاسير يذكرون ذلك عند الآية من تفسير ابن كثير وكذلك السعدي وأضواء البيان، نعم ارفع صوتك سنتكلم عليها الآن إن شاء الله، الله بعلمه في كل مكان لا شك، لكن لا ينافي أن الله على عرشه، وهذا كلام الشيخ الإسلام في نقله عن الأئمة أنهم يثبتون أن الله دائما من خلقه. قال ابن عبد البر قال في صفحة 280 من الجزء الخامس، قال عبد الله بن مبارك قيل له بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سمواته على عرشه دائن من خلقه. قيل لابن مبارك بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سمواته على عرشه دائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا، أي في كل مكان. ثم قال بعد نقله عن مقالة عبد الله بن مبارك، يعني من قوله بائن من خلقه، قال وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق برهوي والبخاري وابن خزيمة وعثمان بن سعيد وخلق كثير من أئمة السلف رضي الله عنهم، ولم ينقل أحد من السلف خلاف ذلك. قال فالمباينة في كلام هؤلاء الأئمة وامثالهم لم يريدوا بها عدم المماثلة، فإن هذا لم ينازع فيه أحد، ولا ألزم الناس بأن يقروا بالمباينة الخاصة، يعني من المباينة بعض المبتدعين يقولون نعم الله بائن من خلقه أي لا يماثلهم، هذا ما في خلاف لأن الله ما يماثل خلقه ليس كمثله شيء. ولكن مقصود بأنه باين من عرشه مباينة الذات منفصل عنهم سبحانه وتعالى. طيب بقي هل كوننا أثبتنا صفة العلو لله سبحانه وتعالى هل ننفي عن الله عز وجل أنه ماذا أو ماذا نقول عن قول المبتدعة وهو معهم أينما كانوا وقوله وهو معكم أينما كنتم؟ فالمبتدعة قال هذا يدل على أن الله في كل مكان وهذا من شبهاتهم، أي فسرها السلف بأنه معية العلم معهم بعلم. وقد نقل شيخ الإسلام هذا عن أهل السنة والجماعة أنهم فسروا المعية بالعلم، فسروا المعية بالعلم. وهل مقصودهم حصر المعية بلفظ العلم ولا يثبتون صفة المعية، أو يثبتون لله صفة المعية وهي تقتضي العلم بهم؟ من يجيب؟ هل مقصود أهل السنة الذين قالوا معهم بعلمه، هل مقصودهم نفي صفة المعية لله سبحانه وتعالى، أو مقصودهم إثبات الصفة وأنها تقتضي العلم؟ نعم الثاني، أنها معية تقتضي العلم، قد نبه على هذا شيخ الإسلام. فتفسير السلف ما بالمعية بالعلم فسروها بالمقتضى، ولم يريدوا بتفسيرهم نفي صفة المعية لله، بل أجروا الصفة على ظاهرها، أضافوا بعلمه معهم بعلمه، وهذا لا يدعو أنهم نفوا صفة المعية لله سبحانه وتعالى. هنا كلام مفيد نقرأه. أو قبل ذلك هو يتعلق أيضا بالحديث الذي بعده، نقرأ أولا الحديث، نقرأ الحديث سريعا الوقت قد قارب. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس لا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه. وزاد مسلم والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. فالآن الشاهد من الحديث قوله وهو معكم في لفظ الصحيحين، واللفظ الثاني الذي في مسلم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. في ماذا؟ في هذا الحديث إثبات أن الله عز وجل مع العباد، مع العباد، إثبات صفة المعية لله سبحانه، إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى. استدل به الصوفية والحلولية والاتحادية والأشاعرة وغيرهم على أن الله في كل مكان، على أن الله ليس في جهة وأنه في كل مكان. فما ورد عليهم كما قلنا فسر السلف بأنه معية بعلم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا. وهذه الآية قال بعض العلماء استفتحها الله بالعلم وختمها بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، وفي آخره قال إن الله بكل شيء عليم. استفتحها بالعلم وختمها بالعلم دل على المقصود أن الله يحيط بهم، وأن الله عز وجل مطلع عليهم لا تخفى عليه منهم خافية. أعطنا الخامس. كلام شيخ الإسلام كلام مفيد في الجزء الخامس صفحة 103 إلى 104، 103 إلى 104. قال والله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، يعني صفة المعية صفة حقيقية، الله مع خلقه. طيب هل هذه المعية، هل هذه المعية صفة المعية تنافي أن الله فوق العرش؟ يقول لا تنافي، نثبت أن الله معنا وأن الله فوق العرش، كما أثبت لنفسه الأمرين وهو معكم أينما كنتم. أثبت الله سبحانه وتعالى ماذا علوه وأثبت معيته لخلقه سبحانه ولا ينافي معيته لخلقه لا تنافي علوه، فإن هذا في حق المخلوق قد يحصل التنافي. في حق المخلوق تقول هو معي ها هنا معنى أنك نفيت عنه أن يكون في مكان آخر، لكن في حق الله سبحانه وتعالى فالله عظيم سبحانه وتعالى، وإذا كانت السماوات والأرض وما بينهما والعرش والكرسي لا يساوي في كف الرحمن مثل خردلة، لا يساوي في كف الرحمن إلا مثل الخردلة في كف أحدكم، إلا مثل الخردلة في كف أحدكم، فكيف لا يقال أن هذا جائز في حق الله؟ إذا كانت السماء يقال السماء معنا مع أنها في العلو، السماء تقول السماء معنا، أو سرنا والقمر معنا والقمر في العلو، فكيف في حق الله الذي السماوات والأرض وما بينهما والعرش والكرسي كلها ما تساوي في حق الله إلا كخردلة في كف أحدنا؟ لا شك أن هذا بيان واضح على أن كل شيء قريب من الله سبحانه وتعالى، على أن الله قريب من خلقه، أقرب إلينا من حبل الوريد، وأقرب إلى أحدنا من نفسه، أقرب إلى أحدنا من نفسه. قال وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا. قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، يعني كلمة مع لا تدل على الامتزاج والاختلاط، فقد تدل على المقارنة بدون امتزاج بدون مماسة، إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين أو شمال، فإذا قيلت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بسبب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن هذا على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن وعالم بكم، يعني هذا مقتضى هذه الصفة، صفة المعية مقتضاها مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم. قال وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، يعني كثير من السلف فسروها معهم بعلمه، قال هذا هو معنى قولهم، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، إلى أن قال فلفظة المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، يعني تعرف المعية من خلال لفظ أو من خلال لفظ قد يفهم منها المخالطة كما تطلق في حق المخلوق وقد لا يفهم منها ذلك كما في حق الله، وكل بحسبه. وقال في صفحة 495 من نفس الكتاب 495 قال وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا هو معهم بعلمه، وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يخالف فيه أحد يعتد بقوله، وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم. قال فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن يراد بها اختلاط أحد إحدى الذاتين بالأخرى، كما في قول محمد رسول الله والذين معه، وقول فأولئك مع المؤمنين، وقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول وجاهدوا معكم، ومثل هذا كثير، فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على ذاته مختلطة بذوات الخلق، وأيضا فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم بهم. طيب نكتفي بهذا القدر في اليوم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.